بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على باب زكاة الفطر، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.
قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر، هي صدقة يخرجها المسلم قبل صلاة العيد عيد الفطر شكرا لله جل وعلا على إتمام الصيام، على إتمام صيام رمضان. هي صدقة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر شكرا لله جل وعلا على إتمام نعمة صيام رمضان، على إتمام صيام رمضان نعمة عظيمة، فهو يشكر الله جل وعلا على ذلك. وتسمى زكاة الرؤوس وزكاة الرقاب وزكاة الأبدان وزكاة الفطر، تسمى زكاة الرؤوس وزكاة الأبدان وزكاة الرقاب وزكاة الفطر. ودليلها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على الصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي تلزم الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، الجميع يلزمهم إذا كان عندهم فاضل عن مؤنتهم في ذلك اليوم وليلته. يقول المؤلف: وهي واجبة، وهذا دليل وجوبها، واجب على الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، على كل مسلم. وإذا قيل مسلم يشمل مسلمة، لأن جميع الأحكام اشترك فيها الذكور والإناث، إلا ما استثني، إلا ما خص به الذكور أو خصت به الإناث. إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما، يعني هو يخرج مما جاءت به السنة، البر الشعير التمر، فإن لم يجد هذا أو كان عنده في البلد شيء غيره يخرج من غالب قوت البلد، وغالب قوت بلدنا هنا هو الأرز، فيخرج من الأرز من النوع الطيب منه. والصاع كما مر يقدر بكيلوين وزيادة، ولكن في الفطرة لو أوصلها إلى 3 كيلو احتياطا لكان هذا أولى. أو دقيقهما، دقيق اللي هو الطحين أو السويق اللي هو بين الطحين وبين البر، فيخرج من هذا أو من التمر أو الزبيب، هذا كله جاءت به السنة، جاءت به السنة من التمر من أي نوع كان أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاع، أي شيء يقتات في بلده يخرج منه صاعا، وهذا يجزئه. ما الحكمة منها؟ ما حكمة مشروعيتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، وقال صلى الله عليه وسلم شرعت، قال يخرج المسلم صدقة الفطر وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين. إذن تلاحظون فيها جانبان، جانب مراعاة المخرج ومراعاة المخرج له، فهي طعمة للمساكين وطهرة للصائم عما أصاب صيامه من اللغو والرفث وغيره، فهي تطهير للصائم وهي أيضا تأليف لقلب المسكين الفقير. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته، يعني هو الآن تلزم فطرة نفسه وتلزمه فطرة من يمونه، يعني من قوتهم عليه، من يقوتهم، من يعيلهم، مثل زوجته وأولاده وأبوه وأمه وخادمه، هؤلاء فطرتهم عليه لأن مؤنتهم عليه. إذا لم يكن لهم كسب ولا يستطيعون أن يخرجوا عن أنفسهم، فإن من يعيلهم يخرج عنهم، من تلزمه مؤونته. وقال بعض أهل العلم الصواب أنها تلزم الشخص بنفسه، أما من يمونه، من يعيله من الأب والأم والولد والزوجة والقريب، فلا تجب عليه عنهم، بل يخرجونها هم عن أنفسهم، لكن لو أخرجها عنهم أثيب، باستثناء المملوك العبد، لأنها أصلا لا يملك ولا يكسب، هو وما ملك ملك لسيده، فبالتالي يخرجها عنه سيده. قال ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنهم، فإذا ملك ما يؤدي عنهم يخرج عن هؤلاء، فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم حسب مؤنته. لنفرض أن هناك مملوك يشترك فيه 4 يملكون، كل واحد يملك ربع رقبته، فطرة هذا المملوك على من؟ على هؤلاء 4، كل واحد يلزمه ربع صاع، كل واحد يلزمه ربع صاع. هكذا أيضا لو كان عندنا معسر نفقته على 4 من إخوانه، أخ لهم معسر، إخوانه 4 كلهم تلزمهم نفقته، فكل واحد منهم عليه ربع النفقة، إذن عليه ربع صاع من الفطرة. وهكذا أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته. إذن إذا كان المملوك مملوكا 4 أو 3 أو 5 ففطرته عليهم حسب ملكهم. هكذا أيضا إذا كان لهم معسر قريب ونفقته عليهم فكل واحد يلزمه ما يلزمه من النفقة، يلزمه من الفطرة ما يلزمه من النفقة. قال وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، يعني لو كان نصف حر ونصف مملوك، نصف فطرته عليه هو ونصفها الآخر على سيده، فعليه من الفطرة بقدر ما له من الحرية، عليه من الفطرة بقدر ما له من الحرية. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، بل يجب أن تخرج قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعد صلاة العيد فهي قضاء، يعني يخرجها، ولكن وقت إخراجها قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، وهذا أفضل الأوقات، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد لا يجوز له، وإذا أخرجها فهي صدقة من الصدقات. ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يوم، عليه يعني على يوم العيد بيوم أو يومين، يخرجها يوم 30 يوم 29، ولا شك أن هذا أحوط، لأنه قد ينسى أن يخرجها يوم العيد. ثم قال ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، يعني لو كان معه فطرة وحده يجوز أن يعطيها خمسة أنفار يقسمها عليهم، ويجوز أن يعطي الفقير الواحد خمسة أصواع أو ثلاثة أصواع أو أربعة، يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ويعطي الجماعة ما يلزم الواحد. طيب، هل تخرج صدقة الفطر نقودا؟ نقول لا، لا تخرج نقودا، بل تخرج طعاما. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن تخرج صاعا من الطعام يتعامل بالنقود، كانت الدراهم موجودة عنده، لم يقل صلى الله عليه وسلم درهم، نصف درهم، ربع درهم، مع أنها موجودة، فدل على أنها صدقة ظاهرة تخرج من الطعام ولا تخرج من النقود، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. هل تنقل من البلد الذي هو فيه، الذي موجود في المدينة، الشخص موجود في المدينة، هل ينقلها إلى بلد آخر؟ نقول لا، لا تنقل إلا للحاجة، إذا كان البلد الآخر أكثر فقرا، فقرا فيه أكثر والحاجة فيه أشد ننقلها، وإلا فإنها تخرج في نفس البلد الذي هو فيه. طيب، لو أن إنسانا صام في بلد آخر في مصر مثلا 20 يوم ثم جاء إلى هنا إلى المدينة أو إلى مكة، نقول الأفضل أن تخرج صدقتك هنا في البلد الذي تغرب عليك فيه شمس آخر يوم من رمضان. العكس، لو أن إنسانا صام هنا 20 يوم ثم انتقل إلى الأردن، إلى السودان، إلى مصر، نقول تخرج صدقتك هناك في البلد الذي تغرب عليك فيه شمس آخر يوم من رمضان. طيب، هل الصدقة يشترك فيها، يعني هل ينوب غيره عنه؟ نقول نعم، لو وكل شخصا يخرج الصدقة عنه فلا إشكال في ذلك، لو وكل شخصا في بلده يخرجها عنه فلا إشكال، لكن الأفضل أن يخرجها هو في نفس البلد الذي يتم عليه فيه رمضان. ما هو مصرف صدقة الفطر؟ مصرفها للفقراء والمساكين، ويخطئ من يعطيها جيرانه ويعطيها أقاربه وإن كانوا ليسوا بفقراء، لا، هي مصرفها مصرف الفقراء، فتعطيها الفقراء سواء كانوا جيرانا أو أقارب أو بعيدين، فإن لم تعرف فقراء فأعطيها الجهة المسؤولة، الجهة الخيرية، وهي تتولى توزيعها في هذه الحالة. بعض الناس يخرجها، يشتريها من المحل التجاري ويخرجها ولا يعرف أولاده شيئا اسمه صدقة الفطر. ولهذا تلاحظون أن بعض يعني العمالة الوافدة ما يعرفون، إذا قلت له تتخرج صدقتك ولا أخرجها عنك ما يعرف ما يدري، لأنهم لم يتعودوا في بلادهم على هذا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يخرجها بين يدي أولاده ويعلمهم ويعرفهم بها، قل هذه مشروعة، هذه صدقة فطر، هذه عنك يا فلان، هذه عنك يا فلانة، يبين لهم من أجل أن ينشأ الأولاد على هذه العبادة الظاهرة. لكن لو أنك اشتريتها من المحل التجاري وذهبت بها إلى الفقير ولم يعلم عنها أهلك كيف يخرجونها بعد ذلك؟ فينبغي الإنسان أن يدربهم عليها، يكيلها أمامهم، وإذا كانت مكيلة يخبرهم بها ويبين لهم حكمة مشروعيتها ويبين لهم يعني هدي الإسلام في هذا الباب. أيضا بعض الناس إذا كالها بدل ما هي بثلاثة كيلو مثلا يقول أبزيد نصف كيلو، نقول له لا غلط، لا تزيد، هي محددة صاع، فإذا كان عندك صاع زن الصاع ثم يعني كلها بالصاع ولا تزيد عليها. لكن لو تصدقت معها بعدما تكيلها تصدقت معها بصاع صاعين ثلاثة أكثر أقل لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. يحسن ترتيب مصرفها، يحسن أن يرتب الإنسان مصرفها بحيث أهل الحي يعرفون من يوجد عندهم الفقراء بالحي عن طريق إمام المسجد أو عن طريق المسؤول عن الجمعية الخيرية، بحيث ينظم يعني مصرفها لئلا تتكدس عند فقراء معينين وفقراء آخرون لا يعطون منها شيئا. هل يجوز أن يصرفها الإنسان نقودا للجهة الخيرية أو الجهة الرسمية وهي تتولى شراء الطعام؟ نقول نعم لا إشكال فيها، أنت تسلمها نقود لكن هم ينوبون عنك ويخرجونها طعاما ويخرجونها طعاما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وسنكمل إن شاء الله الفجر، سنكمل الزكاة في درس الفجر بعد صلاة الفجر بحول الله وقوته. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل متزوج وله ولدان وبنت، توفت زوجته ويملك عمارة بها 4 شقق، فأعطى كل ولد من أولاده شقة تمليكا فكتبت باسمه، ثم تزوج بامرأة ثانية وأنجب منها ولدا، فهل هذا الولد يدخل مع إخوانه في ملك أبيه وفي الشقة التي أعطاها لأبنائه، أم أنه يباع الشقق ويعطى نصيبه من المال؟ فما الذي يجب لهذا الولد؟
أولا يجب على الأب العدل في العطية بين أولاده، وإذا أعطاهم في حال الحياة فالراجح من كلام أهل العلم أنه يعطي الذكر ضعفي الأنثى كالقسمة في الميراث، فهذا الأب يلزمه أن يعطي الأولاد والبنات، فإذا ولد له بعد ذلك يعطي المولود الجديد مثل ما أعطى السابقين، فإن لم يكن عنده شيء فالولد هذا يشارك إخوانه في ذلك، حتى وإن كتبت هذه بأسماء الأبناء، إلا إذا كان عند الأب ما يعطيه هذا الولد أو هذه البنت الذين ولدوا بعد العطية فلا إشكال في هذا، أو يتنازل هذا الولد بعدما يبلغ يتنازل عن نصيبه مع إخوانه.
أحسن الله إليكم. سائر يسأل: امرأة لها ولدان وبنت وزوج ومرضت بالفشل الكلوي، فاشترى لها ابنها سيارة ب100,000 جنيه هدية لها وهبة لخدمتها في حال مرضها، ثم قدر الله تعالى وماتت أمه، فهل هذه السيارة تعود للابن أم أنها تكون من ضمن مال التركة يشترك فيها جميع الأبناء في الورث أفيدونا مأجورين؟
يسأل الولد الذي بر بأمه وهي حية، يسأل هل أعطاها السيارة تمليكا لها أم أنه أعطاها السيارة لتنتفع منها وهي ملك له، فهو على نيته، وهو ما دام ولد بار فهو لن يكذب بعد وفاة أمه. فإن كان أعطى أمه السيارة تمليكا لها فهي ميراث لا حق له فيها إلا بقدر ما يرث منها، وإن كان أعطاها أمه للانتفاع بها وليس تمليكا لها فترجع السيارة إليه، ترجع السيارة إليه في هذه الحالة.
أحسن الله إليكم. أنا أب ولدي ابن له مال وضعه في البنك، والبنك يعطي عوائد وزوائد على رأس المال، هذه العوائد حال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟ ثم إني قمت بشراء شقة لابني بالتقسيط وأدفع قيمة كل قسط من هذه العوائد، فما الحكم؟
على كل حال إذا كانت هذه العوائد فوائد ربوية فهي محرمة، والمال الذي يحول عليه الحول فيه الزكاة، المال الذي يحول عليه الحول فيه الزكاة يزكيها. فإن كان هو يدفع هذه العوائد وهي ليست محرمة، يدفع العوائد ولا يحول عليها الحول أقساطا للشقة التي اشتراها لابنه فلا زكاة فيما لم يحل عليه الحول، أما ما حال عليه الحول ففيه الزكاة. لكن ينبغي أن ينتبه الأب أنه لا بد من توكيل ابنه له، إذا كان الابن يعني كبير وبالغ لا بد من توكيله له في مسألة أداء الزكاة، لأنها عبادة ولا ينوب فيها الأب إلا بالإنابة، لا بد من إنابة الابن له. أما إن كان الابن صغير وأبوه هو وليه فالأب هو الذي يتصرف في هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. أنا شخص أشكو من التردد والشك في كل أمور حياتي، ودائم الندم في الاختبارات، مع العلم أني رجل محافظ على الصلاة في الجماعة، أفيدونا أثابكم الله؟
هذا من الشيطان، أنت لا تستسلم للشيطان، وعليك أن تتكل على الله جل وعلا، وأن تقوي صلتك بربك سبحانه وتعالى، وأن تكثر من الدعاء أن يصرف الله عنك كيد الشيطان، لأن الشيطان مداخله على الإنسان من مدخل الشبهة ومدخل الشهوة ومدخل الوساوس والخطرات، فقد يقعد الإنسان في هذا الباب ويجعله يتحسر ويندم ويشك ويوسوس، فينبغي عليه أن يكثر من استعاذة من الشيطان ويكثر من الدعاء ولا يلتفت لكيد الشيطان، والله جل وعلا يشفينا وإياه.
أحسن الله إليكم. ما حكم الأضحية لفرد في عائلة وهو غير متزوج ولديه عمل وراتب، فهل يجب عليه الأضحية؟ أفيدونا أثابكم الله.
إذا دخل مع أهله في أضحيتهم فلا إشكال في هذا، الأشخاص في البيت الواحد حتى وإن كانوا متعددين حتى وإن كانوا مكتسبين لو ضحوا بأضحية واحدة عن الأب وأبنائها أو عن الأم وذريتها فلا إشكال فيها، تكفي واحدة. فإن قال لا أنا سأضحي عن نفسي لأني مكتسب وقادر فلا إشكال في هذا أيضا، الأمر في ذلك واسع، لأن الأضحية تكفي عن الواحد وأهل بيته، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته بواحدة، وضحى بأخرى عما لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
عفى الله عنك. إذا لم يخرج زكاة فطر أعواما إما عمدا أو تكاسلا أو أخرجها بعد الصلاة فهل تكون عليه دين؟
يستغفر ويتوب، وإذا أخرجها هي صدقة من الصدقات، ويستغفر ويتوب ويحافظ عليها فيما يستقبل.
هل يشهر من شرط الزكاة أن يعين من ينوب عنه، وأن أخرجها من غير علمه علم صاحبها فهل تكون زكاة فطر؟
لا تكون زكاة، لا بد من الإنابة، لا بد من الإنابة فيها لأنها عبادة ولا بد أن ينيب فيها. فهو إذا عين أحد هذا لا إشكال فيه، إذا وكل أحد عين أحد ينوب عنه، لكن إذا أخرجها أحد عن أحد من غير إنابة، إذا أخرجها أحد عن أحد من غير إنابة ما صارت هذه صدقة فطر. نعم يعني سيخرجه معه أي يبي يخرجه معه من المسجد. على كل حال إذا كان في هذا مصلحة وفيه دعوة لهم فلا إشكال في هذا. وأما إن كانوا يمتهنونه ويستعملونه في ما لا يستعمل فيه فلا يعطيه. نعم ها يعني تخرج عن تخرج عن وتخبره. يعني أخوكم يقول إذا تبرعت بصدقة الفطر عن أحد جيراني أو أحد أقاربي أو أصدقائي أو معارفي ممن لا تلزمني مؤونته أيجوز ذلك؟ قل نعم لا إشكال فيها. هو إما أن تملكه الفطرة إما أن تملكه الفطرة وهو يخرجها أو تقول سأخرج عنك وينيبك وتخرجها عنه لا إشكال فيها. نعم تنوب عن الدين تنوب عن الدين. أي أخوكم يقول إذا كان لي دين على شخص آخر وأردت أن يخرج هو الزكاة عني كذا لتكون من الدين، أقول إن كان في هذا إن كان يجر حظا لنفسه إن كان يجر حظا لنفسه الدائن فلا يجوز ذلك. وأما إن كان لا يجر حظا لنفسه بل بالعكس هذا مصلحة الفقير قال سأخرج عنك صدقة الفطر يا من تطلبني وتسامحني عن الدين اللي تطلبني هذا لا إشكال فيه. أما إن كان هذا بطلب من الدائن ويجر حظا لنفسه لأنه لو لم يخرج عنه الفقير ما سدد له فهنا إذا جر حظا لنفسه هذا لا يجوز. وقلت لكم سابقا إن التحايل لإسقاط الزكاة لا يسقطها، وإذا جر الغني حظا لنفسه بدفع الزكاة عن الفقير هذا لا يجوز. مثال ذلك لو أنك تطلب فلان دين وأسقطته عنه حسبته من الزكاة هذا لا يجوز لأنك تجر حظا لنفسك. نعم على كل حال تكرار العمرة في السفرة الواحدة لا ينبغي، وأيضا تكرار العمرة إذا كان السفر كل يوم مثلا يداوم في جدة ويبي كل ما داوم ورجع في المساء يبي يأخذ عمرة هذا لا ينبغي، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف. ينبغي الحقيقة الإنسان إذا كان سفرته بين السفرتين مدة هذا لا إشكال فيه، وأما التكرار يزاحم الناس ويضايق الذين يعتمرون لأول مرة هذا لا ينبغي. نعم يجوز أن تقص لنفسك ويجوز أن يقص كشخص محرم لا إشكال في هذا إن شاء الله.
شيخ هل يشترط في القص أن يعمم الشعر أم يكفي أن يأخذ؟
لا وأخوكم يقول هل يعمم الشعر شعر رأسه أم يقص من جهات؟ نقول لا بد من تعميم شعر الرأس، لا يلزم أن يقص من كل شعرة لكن لا بد من تعميم الرأس، تعميم رأسه كله بالمقص أو المكينة. نعم قضى قضى المفروض أنه بالتلفون اتصل على أحد وأنابه ليخرجها عنه أو احتاط وأخرجها قبل يوم العيد. في العمرة ولا في الحج عليك دم، عليك دم تذبح دما في مكة يرجع إلى مكة أو ينيب أحدا في مكة يذبح عنه دما، لأن طواف الوداع في الحج واجب من الواجبات ويجبره دم إذا فات وقته. ها؟ لا إذا خرجت من مكة انتهى وقته، إذا وصلت للطائف انتهى وقته، لكن لو بقيت في مكة 20 يوم أكثر أقل تطوف إذا أردت أن تخرج. نعم أيوة النساء اللواتي عليهن العذر الشرعي ويريدن أخذ عمرة نقول يفعلن ما يفعل تفعله الطاهرات، يغتسل ويحرم ويجتنبن محظورات الإحرام، فإذا طهرن من الحيض في مكة يغتسلن في سكنهن ويذهبن للحرم ويقضين العمرة.
شيخ
الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات، قال لها اغتسلي واستثفري وافعلي ما تفعل الطاهرات غير أن لا تطوفي بالبيت. فالمرأة إذا كان في الحج مثلا تفعل، تقف في عرفة ومزدلفة ترمي الجمرات لا إشكال، تبيت في منى، لكنها ما تطوف ولا تسعى. المرأة اللي الآن في العمرة نقول تفعل ما تفعل الطاهرات من الاغتسال في الميقات وتذهب إلى مكة وتبقى في سكنها، فإذا طهرت من الحيض تغتسل وتقضي عمرتها ولا تروح لا للتنعيم ولا للميقات ولا غيره. نعم يجوز. أخوكم يقول هل أضع الحقيبة المخيطة اللي فيها خياط فوق ملابس الإحرام ليضع فيها محفظتي ونقودي وجوالي؟ نقول نعم لا إشكال. المنع من المخيط ليس الذي فيه خياطة، لا، المنع من المخيط من المفصل على العضو، المفصل على العضو مثل هذا المشلح ومثل الغترة ومثل الطاقية ومثل الفنيلة والسروال والثوب، المفصل على عضو الإنسان، ليس معناه اللي فيه خياطة، ولا كل شيء فيه خياطة، المحزم فيه خياطة، النعال كرمكم الله فيها خياطة وهكذا. نعم ارفع صوتك. هذا سائل يقول
هل العمرة لها طواف وداع؟
لا، الراجح أن طواف العمرة، أن طواف الوداع في العمرة سنة وليس بواجب. نعم سنة وليس بواجب. نعم لا لا، إذا سعيت في غير العمرة والحج فسعيك رياضة وليس عبادة. نعم. ها وش فيه الطفل؟ شو يقول؟
إذا صلى جنازة على طفل، امرأة وطفل،
أيوة، تدعو للمرأة بالدعاء المعروف، اللهم اغفر لها وارحمها، الدعاء المعروف العام والخاص، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا، ثم اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد إلى آخره، وتدعو للطفل اللهم ثقل به موازين والديه، اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. يعني تدعو للطفل بهذا الدعاء الذي ورد، وتدعو للمرأة بالدعاء العام والخاص. نعم رفع صوته. الحلق بالمكينة نمرة صفر، هذا يعتبر حلق، نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة التقصير. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، وفي الثالثة قال والمقصرين صلى الله عليه وسلم. نعم بلغ بلغ. أيوة، على كل حال التطوع في الطواف وليس في السعي بارك الله فيك، لكن يتطوع، هذا الواجب، هذا الواجب، طواف الواجب والسعي الواجب. فإذا تطوعت بعمرة ليست بواجبة عليك وسعيت، هذا يعتبر العمرة تطوع والحج يعتبر تطوع، لكن لا يتطوع بالسعي، ما يجي يعني يسعى بين الصفا والمروة ويقول هذا أنا أجر عليه، لا، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قال أنا أتطوع وأتقرب إلى الله قد يأثم بهذا، قد يأثم بهذا، لأن ما شرع فيه إلا سعي الحج وسعي العمرة، ما عداها لا يشرع. لا، الطواف لا أشكال فيه، الطواف منه المسنون ومنه الواجب، فالطواف مشروع كل وقت وكل حين، لكن نقول لا يزاحم الناس، لا يزاحم الناس الطائفين في وقت الزحام، وقت الحج، وقت رمضان، وقت شدة الزحام، الآن في مشاريع في الحرم، ينبغي الإنسان الحقيقي أن يكتفي بالطواف الواجب، أو يعني ينظر إلى الأوقات اللي ما فيها زحام ويطوف فيها. نعم نعم لا بد أن يكون سبعا، لا يجوز أن يطوف ستا ولا يجوز أن يطوف ثمان. إذا طاف ثمان هذا متعدي، وإذا طاف ست هذا أخل بالواجب، لا سواء كان تطوع الطواف أو كان واجبا، لا بد أن يكون سبعة أشواط. نعم ها؟ أي. أخوكم يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج لو فصل بينهما بسفر هل ينقطع التمتع؟ أقول هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن أرجح الأقوال أنه إن عاد إلى بلده انقطع التمتع في حقه، وإن لم يعد إلى بلده فلا ينقطع التمتع في حقه. ها؟ نعم إن عاد إلى بلده انقطع التمتع في حقه، وإن لم يعد إلى بلده فلا ينقطع. من أهل العلم من قال إن سافر مسافة قصر انقطع التمتع في حقه، وإن لم يسافر فلا ينقطع المتمتع في حقه، لأن ابن عباس يقول هو متمتع شاء أم أبى. أخوكم يقول أيهما أفضل، أن أغتسل في الفندق في السكن وأذهب وأحرم من الميقات، أو أغتسل في الميقات وأحرم منه؟ أقول الأيسر لك هو الأفضل لك. مسألة الاغتسال لا يلزم أن تكون في الميقات، اللي يلزم الإحرام أن يكون من الميقات، يعني ما تحرم بعد الميقات، ولا حتى الإحرام قبل الميقات للحاجة جائز، لكن الاغتسال إن كان يسر لك تغتسل تلبس ثياب إحرامك في مكانك في سكنك هنا في المدينة ثم تمر على الميقات، وإن وافق فريضة تصلي وتحرم، هذا أيسر لك وقد يكون أفضل لك إذا كان الميقات فيه زحام. نعم ولا سيما اللي مع أطفال ومع نساء. إذا أولا المطاف لن يمنع، المطاف لن يمنع بإذن الله تعالى، وقد ذكر بعض أهل العلم أن المطاف لم يخلو من طائف منذ قامت منذ وجد، لم يخلو من طائف، حتى أنه في بعض الأحيان كان يطوف فيه جمال في وقت سابق يوم كانت الجمال تدخل، فلا يخلو من طائف. لكن لو اضطر ولاة الأمر لتقليل الأعداد من أجل الصيانة ومن أجل الآن الأعمال الإنشائية، لأن لا يمكن أن تتم الأعمال الإنشائية إلا بتقليل الأعداد، ولا ما يستطيعون، لا بد من هذا، هذا أمر لا إشكال فيه، والناس يعذرون هذه البلاد، وولاة الأمر يبذلون ولله الحمد والمنة بذلا سخيا على الحرمين كما لا يخفاكم، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم وعلى بلادهم، هذا البذل السخي الذي يعود يعني نفعه وخيره على المسلمين عموما، ونحمد الله ونشكره على هذا الفضل العظيم. نعم نعم كيف تنقطع متى يقول أخوكم متى يقطع الملبي تلبيته؟ ونقول في بالنسبة للعمرة إذا بدأ بالطواف، وبالنسبة للحج إذا شرع في التحلل، إذا شرع في التحلل فإنه تنتهي التلبية بحقه. مثلا إذا رمى الجمرة يوم العيد وجاي من عرفة ومزدلفة يلبي، إذا شرع في رمي الجمرة شرع في التحلل، أو شرع في الطواف لو قدم الطواف على رمي الجمرة إذا شرع في التحلل، وأما بالنسبة لي العمرة إذا بدأ بالطواف. نعم أخوكم يقول تحية البيت الحرام الطواف، أقول تحيته الطواف للقادم للمحرم للمعتمر والحاج، أما اللي يدخل للصلاة فهذا تحيته ركعتين مثله مثل غيره، واضح؟ فلا ينبغي الإنسان يزاحم الناس ويضايقهم في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.